بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، هذا هو الدرس 48 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد بدأنا في مسألة النسخ، وذكرنا أنه من المسائل التي لا بد أن يضبطها عالم الأصول حتى يعرف النص الناسخ ليعمل به من النص المنسوخ حتى يتركه. نعم. ثم بعد ذلك عرفنا النسخ بأنه رفع حكم شرعي بدليل شرعي، وذكرنا أن الرفع معناه عدم تعلق الحكم الذي كان سابقا بالعباد لوجود دليل آخر منع ذاك التعلق، ويسمى هذا رفعا للحكم الشرعي. الآن عندنا إشكاليات على كلمة رفع الحكم الشرعي من قبل المعتزلة في هذه المسألة. هل هذا البحث مزيج من مسائل الأصول ومسائل الاعتقاد؟ يعني الاعتراضات الواردة من المعتزلة على أهل السنة في موضوع النسخ الذي هو من مسائل الأصول أكثرها يرجع إلى علم الكلام. نعم.
النظر الرابع في أحكامه، ومن أحكامه تطرق التأويل إلى ظاهر ألفاظه.
وصلنا هون، وصلنا عند النسخ، ما هيك؟ أيوة. الإشكاليات الخمسة الآن.
كتاب النسخ.
نعم.
والنظر في حده وحقيقته، ثم في إثباته على منكريه، ثم في
عنا الإشكاليات أخي.
فإن قيل تحقيق معنى الرفع في الحكم يمتنع من خمسة أوجه.
يعني الحكم الشرعي لا يمكن رفعه. أنتوا عم بتقولوا النسخ هو رفع الحكم الشرعي. كلمة رفع حكم شرعي هالكلام مو صحيح. ليه؟ في عليه خمس اعتراضات. نعم.
الأول أن المرفوع إما حكم ثابت أو ما لا ثبات له، والثابت لا يمكن رفعه، وما لا ثبات له
لا يحتاج إلى الرفع،
لا حاجة إلى رفعه.
تمام. يعني الحكم الآن ثابت أو غير ثابت، الحكم الذي نريد رفعه اللي عم تقوله رفع الحكم الشرعي، الحكم المرفوع هل هو ثابت أو لا؟ إذا قلنا ثابت إذن الثابت لا يرفع، وإذا قلنا غير ثابت نقول ما ليس بثابت ما بده أن رفع، مرفوع بنفسه لحاله مرفوع غير ثابت. هذا أول إشكال. نعم.
فدل أن النسخ هو رفع مثل الحكم الثابت لا رفع عينه.
نعم.
أو هو بيان لمدة العبادة كما قاله الفقهاء. الثاني أن كلام الله تعالى قديم عندكم.
عند مين؟ عند أهل السنة والجماعة. إن هم الآن المعتزلة يناقشوننا في أصولنا بالكلام، ويجعلون قواعدنا في العقيدة حجة على قواعدنا في الأصول. الكلام النفسي عندكم قديم، والقديم لا يرفع. نعم.
والقديم لا يتصور رفعه.
نعم.
الثالث أن ما أثبته الله تعالى إنما أثبته لحسنه.
يعني الحكم الذي كان ثابتا، لماذا كان ثابتا؟ لأن الله علم أنه حسن. طيب الآن إذا رفع، إذا معنى ذلك طلع قبيح وليس بحسن. هذا يستلزم البداء، يلزم أن الله قد علم شيئا ثم تغير، أو أنه جهل شيئا ثم تبين أنه هكذا. يعني كان قد علم أن الشيء حسن ثم علم أنه قبيح لذلك غير الحكم.
فلو نهى عنه لأدى إلى أن ينقلب الحسن قبيحا وهو محال. الرابع أن ما أمر به أراد وجوده،
أنما الشيء المأمور به مراد، والمراد لا يتخلى لا يتغير.
فما كان مرادا كيف ينهى عنه حتى يصير مراد العدم مكروها؟
حتى يصير
مراد العدم
بشكل، لا حتى يصير مرادا الفعل مراد العدم،
حتى يصير مراد العدم مكروها.
يعني كان مرادا وجوده مستحبا ثم صار مرادا عدمه مكروها.
الخامس أنه يدل على البداء، فإنه نهى عنه بعد ما أمر به، فكأنه بدا له فيما كان قد حكم به وندم عليه.
سبحان الله والعياذ بالله.
فالاستحالة الأولى من جهة استحالة نفس الرفع،
الأولى أن الثابت لا يرفع، وما ليس بثابت ما في حاجة للرفع. لذلك قال لك أول إشكال من جهة استحالة الرفع أن الحكم لا يرفع.
والثانية من جهة قدم الكلام،
أي الإشكال الثاني منشأه أن الكلام عندنا قديم والقديم لا يمكن رفعه.
والثالثة من جهة صفة ذات المأمور،
الحسن والقبح، وأنها أمر ذاتي كما قالت المعتزلة، وعندنا أمر شرعي. هلا بالتالت إخواننا هي بالذات المعتزلة ألزمونا بأصولهم، نحن ما نقول بالحسن الذاتي والقبح الذاتي، نحن نقول الحسن بالشرع والقبح بالشرع. لذلك هذا الإشكال أوردوه علينا مبنيا على أصولهم في التحسين والتقبيح. نعم.
في كونه حسنا أو قبيحا. والرابعة من جهة الإرادة المقترنة بالأمر،
وهذه أيضا مسألة في العقيدة، هم يقولون الإرادة والأمر متلازمان، نحن نقول لا، الإرادة والأمر غير متلازمين، قد يجتمعان وقد ينفكان. هذه مسألة قررناها في العقيدة أن الأمر غير الإرادة. فأبو جهل أمر بالإيمان ولم يرد ذلك منه، ووقع الكفر منه بإرادة الله مع أن كفره غير مأمور به. إذن لا تلازم بين الأمر والإرادة، أما عندهم هناك تلازم بين الأمر والإرادة، فأوردوا الإشكال على أصولنا الفقهية بناء على قواعدهم في العقيدة. نعم.
والخامسة من جهة العلم المتعلق به وظهور البداء بعده.
نعم.
والجواب عن الأول أن الرفع من المرفوع كالكسر من المكسور والفسخ من العقد، إذ لو قال قائل ما معنى كسر الآنية وإبطال شكلها من تربيع وتسديس وتدوير، فإن الزائل بالكسر تدوير موجود أو معدوم.
فإن الزائل بالكسر تدوير موجود أو معدوم؟ إذا قلنا موجود إذا لا يزال، وإذا قلنا معدوم إذا ماذا أزلنا؟ هو غير موجود. بدما أن فوق إن الرفع إن كان ثابتا فإنه لا يزال، وإذا كان غير ثابت ما في حاجة لإزالته.
فالمعدوم لا حاجة إلى إزالته، والموجود لا سبيل إلى إزالته.
نعم.
فيقال معناه أن استحكام شكل الآنية يقتضي بقاء صورتها دائما لولا ما ورد عليه من السبب الكاسر،
يعني لولا هذه الضربة على هذا الشيء ما صار قسمين، كان سابقا مدور، هل صار زال التدوير عنه. طبيعته وتكوينه وتماسكه يقتضي دوام هذا التدوير، ورود هذا الشيء عليه هذه الضربة مثلا الكسر غيرت هذا الشيء الذي كان ثابتا. يعني وكذلك النسخ الحكم الأصل فيه البقاء، وورود الناسخ هو الذي غيره وجعله غير متعلق بالعباد.
لولا ما ورد عليه من السبب الكاسر، فالكاسر قطع ما اقتضاه استحكام بنية الآنية دائما.
نعم.
لولا الكسر. فكذلك الفسخ يقطع حكم العقد،
يعني الأصل أن العقد يقتضي استمرار حكمه على الدوام، ورود الفسخ غير هذا الاقتضاء. فكذلك أيضا النسخ يرفع الحكم الذي كان ثابتا لولا وجود الناسخ، لكن ورود الناسخ غير هذا الأمر. نعم.
من حيث إن الذي ورد عليه لولاه لدام، فإن البيع سبب للملك مطلقا بشرط أن لا يطرأ قاطع، وليس طريان القاطع من الفسخ، مبينا لنا أن البيع في وقته انعقد مؤقتا ممدودا إلى غاية الفسخ. فإنا نعقل أن نقول بعتك هذه الدار سنة، ونعقل أن نقول بعتك وملكتك أبدا، ثم يفسخ بعد انقضاء السنة.
يعني الآن أنا قلت لك بعتك هذه الدار على الدوام، بعد سنة فسخنا أنا وياك بالتراضي، أي ممكن؟ ها شو منقول؟ لولا ورود الفسخ لبقي حكم التمليك مستمرا، لكن ورود الفسخ قطع حكم التمليك وألغاه بعدما كان ثابتا. قال وكذلك النسخ أيضا، لولا مجيء الناسخ لبقي الحكم الذي كان مستمرا دائما. نعم.
وندرك الفرق بين الصورتين، وأن الأول
أن الصورتين بعتك الدار سنة، بعتك الدار على الدوام ثم يفسخ بعد سنة،
وأن الأول وضع لملك قاصر
وهو
بنفسه
إلى سنة،
والثاني وضع لملك مطلق مؤبد إلى أن يقطع بقاطع.
لكن لاحظوا ما في عنا نص على التأبيد في النسخ. في النسخ إخواننا ما منقول والله الجهاد ماض إلى قيام الساعة ثم هذا النص ينسخ، لا هذا النص لا ينسخ. ليش لا ينسخ؟ لأن في قرينة دالة على دوامه. أما النص الذي ينسخ هو نص مطلق لم يقترن بتأقيت ولا تأبيد، لم يقترن بتأقيت ولا تأبيد، فعندما يسمعه السامع يظن فيه التأبيد لأنه مطلق عن التأقيت، ثم يتبين أنه مؤقت في علم الله عز وجل. نعم.
فإذا فسخ كان الفسخ قاطعا لحكمه الدائم بحكم العقد لولا القاطع، لا بيانا لكونه في نفسه قاصرا. وبهذا يفارق النسخ التخصيص، فإن التخصيص يبين لنا أن اللفظ ما أريد به الدلالة إلا على البعض، والنسخ
لما بقول لك أنا أعطي الحاضرين ولا تعطي بعضهم بكلام متصل هذا نسميه تخصيص. إذا معناها كلمة لا تعطي الحاضرين ابتداء أردت بها البعض مو الكل، فنقول هذا تخصيص. أما لو إنسان قال لا تعطي الحاضرين وسكت، لو قال أعطي الحاضرين ثم قال ولا تعطي بعضهم ماذا نقول؟ هذا نسخ. ليه؟ لأن كلمة الحاضرين أردت بها الكل ثم أخرجت منها ما كان داخلا فيها لولا وجود الناسخ. نعم.
والنسخ يخرج عن اللفظ ما أريد به الدلالة عليه، ولأجل خفاء معنى الرفع أشكل على الفقهاء ووقعوا في إنكار معنى النسخ.
نعم.
وأما الجواب عن الثاني،
إذن هذا كله جواب عن إشكال الأول. نعم.
وهو استحالة رفع الكلام القديم فهو فاسد، إذ ليس معنى النسخ رفع الكلام.
مو إنه الكلام التغى، مو الكلام انتفى، لا الكلام النفسي موجود، لكن الذي تغير هو تعلق الكلام النفسي بالعباد. فالحكم قبل وجودنا ما تعلق بنا، طيب عند وجودنا تعلق بنا، ثم بمجيء الناسخ ارتفع هذا التعلق مع بقاء الكلام النفسي. إذا الكلام النفسي إخوانا ما قطع ولا تغير، ما الذي تغير؟ التعلق، لم يكن متعلقا بنا قبل وجودنا، ثم تعلق بنا عند وجودنا وعند الشروط، ثم بمجيء الناسخ ارتفع هذا التعلق. نعم.
إذ ليس معنى النسخ رفع الكلام، بل قطع تعلقه بالمكلف.
نعم.
والكلام القديم يتعلق بالقادر العاقل، فإذا طرأ العجز والجنون زال التعلق.
أما الكلام النفسي ما يزال.
فإذا عاد العقل والقدرة عاد التعلق، والكلام لم يتغير في نفسه. فالعجز والموت سبب من جهة المخاطب يقطع تعلق الخطاب عنه، والنسخ سبب من جهة المخاطب يقطع تعلق الخطاب، كما أن حكم البيع وهو ملك المشتري إياه تارة ينقطع بموت العبد المبيع، وتارة بفسخ العاقد. ولأجل خفاء هذه المعاني أنكر طائفة قدم الكلام. وأما الجواب عن الثالث وهو انقلاب الحسن قبيحا، فقد أبطلنا معنى الحسن والقبح، وأنه لا معنى لهما، وهذا أولى من الاعتذار بأن الشيء يجوز أن يحسن في وقت ويقبح في وقت.
نحن بنقول الحسن والقبح تابع للأمر والنهي، فما أمر الله به فهو حسن، وما نهى عنه فهو قبيح. فإذا أمر الله بشيء فهو حسن ما دام مأمورا به، فإذا نهي عنه صار منهيا، صار قبيحا، لأن الله نهى عنه بعدما كان حسنا، لأن الله كان قد أمر به سابقا. نعم.
لأنه قد قال في رمضان لا تأكل بالنهار وكل بالليل.
حلو، فنقول الأكل قبيح في النهار لأن الله حرمه، حسن في الليل لأن الله أباحه، والأكل فعل واحد، حسن في الليل قبيح في النهار، تبعا لحكم الله عز وجل. نعم.
لأن النسخ ليس مقصورا عندنا على مثل ذلك، بل يجوز أن يأمر بشيء واحد في وقت وينهى عنه قبل دخول الوقت، فيكون قد نهى عما أمر به كما سيأتي.
إن الآن الله تبارك وتعالى أمرني أن أفعل كذا في وقت كذا، مثلا قال لي افعل هذا الأمر عصرا، والكلام في الضحى، ثم قبل مجيء ذاك الوقت نهاني عن الفعل، إذا نهاني عما أمرني به. قال نعم. قال وذلك لأنك توهمت أن المأمور هو الفعل عند العصر، لكن تبين أن المأمور به هو امتثالك القلبي، امتثالك القلبي. مثلا خاصة إبراهيم لما ذبح إسماعيل، أمر بذبح إسماعيل ثم نهي عن ذبحه، هو ما ذبحه، فعلمنا أن الفعل الذي كان مأمورا به وهو الذبح لم يكن مرادا لله عز وجل. طب إذا معناه وينك كان النسخ هنا؟ قال لما أمر إبراهيم لم يكن المراد أن يذبح، إنما المراد أن يمتثل. هو شو توهم؟ المراد الفعل، لا، هو المراد الامتثال، هو امتثل. لذلك لما جاء النهي عن الذبح وفدينا بذبح عظيم، علمنا أنه حصل بعد الامتثال القلبي وإن لم يحصل الذبح. نعم.
وأما الجواب عن الرابع وهو صيرورة المراد مكروها فهو باطل، لأن الأمر عندنا يفارق الإرادة.
افتلازم بيناتهم.
فالمعاصي مرادة عندنا
مع أنها غير مأمور بها
وليست مأمورا بها، وسيأتي تحقيقه في كتاب الأوامر.
طيب.
وأما الجواب عن الخامس وهو لزوم البداء فهو فاسد، لأنه إن كان المراد أنه يلزم من النسخ أن يحرم ما أباح وينهى عما أمر،
هذا في إشكال هذا،
فذلك جائز يمحو الله ما يشاء ويثبت.
أما الإشكال أن نقول ظهرت له مفسدة كانت خافية عليه لذلك غير الحكم، لا، نقول الله علم أن هذا الحكم يحقق المصلحة في هذا الوقت إلى هذا الوقت، ثم في ذاك الوقت يغير الحكم لأنه يحقق مصلحة أخرى بدل تلك المصلحة،
ولا تناقض فيه، كما أباح الأكل بالليل وحرمه بالنهار.
ليه؟ وذلك لأن تحريمه في النهار يحقق مصلحة وهي تدريب النفوس وتزكيتها مثلا، بينما في الليل انتفت هذه المصلحة، لذلك الله تبارك وتعالى أباحه.
وإن كان المراد أنه انكشف له ما لم يكن عالما به فهو محال،
طبعا لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء كلها منذ الأزل،
ولا يلزم ذلك من النسخ، بل يعلم الله تعالى أنه يأمرهم بأمر مطلق ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم.
شو يعني مطلق؟ يعني مطلق عن قرينة دالة عن التأقيت أو التأبيد، كما لو قال سيد العبد افعل هذا الفعل، لا قال له افعله يوما واحدا ولا قال له افعله دائما، قال له افعل هذا الفعل، كما افعل مطلق ليس هناك قرينة دالة على التأقيت ولا دالة على التأبيد. أما لو قال له قم ساعة نقول هذا مؤقت، لو قال له قم دائما هذا مؤبد، أما قم نقول هذا مطلق عن التأقيت وعن التأبيد. نعم.
ثم يقطع التكليف بنسخه عنهم فينسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه، وليس فيه تبين بعد جهل. فإن قيل فهم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ أو أبدا، فإن كان إلى وقت النسخ فالنسخ قد بين وقت العبادة كما قاله الفقهاء، وإن كانوا مأمورين أبدا فقد تغير علمه ومعلومه. قلنا هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطع الحكم المطلق،
لكن هذا في علم الله، أما بحسب علم البشر كنا نظن أن هذه العبادة مستمرة وبالنسخ تغير الأمر عندنا، تبين أنها مؤقتة بعد ما ظننا أنها مؤبدة.
الذي لولاه لدام الحكم، كما يعلم الله تعالى البيع المطلق مفيدا للملك إلى أن ينقطع بالفسخ، ولا يعلم البيع في نفسه قاصرا على مدة، بل يعلمه مقتضيا لملك مؤبد.
إلى ولا إلا أن
إلى أن ينقطع عندي
كأنه إلا أحسن
إلا أن ينقطع بالفسخ.
نعم.
ولا يعلم البيع في نفسه قاصرا على مدة، بل يعلمه مقتضيا لملك مؤبد بشرط أن لا يطرأ قاطع، لكن يعلم أن الفسخ سيكون فينقطع الحكم لانقطاع شرطه لا لقصوره في نفسه.
شو شرطه؟ وهو وجود الفاسخ القاطع هو الفسخ. نعم.
فليس إذن في النسخ لزوم البداء، ولأجل قصور فهم اليهود عن هذا أنكروا النسخ، ولأجل قصور فهم الروافض عنه ارتكبوا البداء، ونقلوا عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يخبر عن الغيب مخافة أن يبدو له تعالى فيه فيغيره. وحكوا عن جعفر بن محمد أنه قال: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل.
وهذا كلام كله أخوانا في إشكال النقل عن هؤلاء الكبار. نعم.
أي في أمره بذبحهم.
لا بدا لله شيء، ولا وإنما ربنا منذ أن أنزل الأمر الأول يعلم أن المراد من أن المأمور به هو امتثال إبراهيم وليس ذبح إسماعيل. فالله يعلم أن إسماعيل لن يذبح، بل ذاك الفعل في واقع الأمر لم يكن مطلوبا ولم يكن مرادا، المطلوب بس الامتثال القلبي، وهذا حصل من إبراهيم. نعم.
وهذا هو الكفر الصريح ونسبة الإله تعالى إلى الجهل والتغير.
نعم.
ويدل على استحالته ما دل على أنه محيط بكل شيء علما، وأنه ليس محلا للحوادث والتغيرات. وربما احتجوا بقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت.
هذا يمحو في الكتاب مو في علمه، في اللوح المحفوظ يعني.
وإنما معناه أنه يمحو الحكم المنسوخ ويثبت الناسخ، أو يمحو السيئات بالتوبة، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ويمحو الحسنات بالكفر والردة، أو يمحو ما ترفع إليه الحفظة من المباحات ويثبت الطاعات. الفرق بين النسخ وبين التخصيص.
نقرأون.
فإن قيل: فما الفرق بين التخصيص والنسخ؟ قلنا: هما مشتركان من وجه.
هلا هنا أخواننا يعني بعد ما جاوب الآن على إشكاليات عن النسخ، الآن بيسأل: طيب الآن التخصيص والنسخ كلاهما يدل على أن المخصوص والمنسوخ لم يدخل، أو يعني الناسخ لم يدخل في حكم المسألة. إذا قلنا أعطي الحاضرين ولا تعطي زيدا، أو أعطي الحاضرين وبعد كم ساعة لك لا تعطي زيدا، الأول تخصيص والثاني نسخ. هلأ من هذه النتيجة زيد لم يأخذ لا بالتخصيص ولا بالنسخ، إذا هو لم يتناوله الحكم. طيب لكن ما الفرق بينهما؟ يعني كيف نميز بين التخصيص وبين النسخ؟ نعم.
قلنا: هما مشتركان من وجه، إذ كل واحد منهما يوجب اختصاص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ.
وأن هذا المخصوص أو ما دل عليه الناسخ ليس داخلا في الحكم، يعني زيد ليس داخلا لا في التخصيص في المثال الأول ولا في النسخ في المثال الثاني.
لكن التخصيص بيان أن ما أخرج عن عموم الصيغة ما أريد باللفظ الدلالة عليه.
يعني كلمة الحاضرين بالتخصيص ما تناولت زيد أصلا، لذلك بالتخصيص أخواننا ما منقول أن زيد دخل في كلمة الحاضرين ثم أخرجناه بالتخصيص، هو أصلا ما تناوله العموم. أما في النسخ تناوله العموم ثم أخرجناه بالنسخ، تناوله العموم ثم أخرجناه بالنسخ، لذلك لولا ورود الناسخ المتأخر لبقي الحكم على دخول زيد في الحاضرين. أما التخصيص نعم يدل على أن كلمة الحاضرين أصلا ما تناولت زيدا.
والنسخ يخرج عن اللفظ ما قصد به الدلالة عليه، فإن قوله افعلوا أبدا يجوز أن ينسخ وما أريد باللفظ بعض الأزمنة بل الجميع، لكن بقاءه مشروط بأن لا يرد ناسخ، كما إذا قال ملكتك أبدا ثم يقول فشخت. فالنسخ هو إبداء ما ينافي شرط استمرار الحكم بعد ثبوته.
بس في الشرع لو جاء النص يعني فيه قرينة التأبيد لا ينسخ، أما في العقد الآن نعم هذا يقبل النسخ أنه بشر، أما في الشرع لو ورد نص ناسخ على حكم فيه قليلة التأبيد هذا يستلزم الكذب في أحد الخبرين. شلون عم تقول الجهاد ماض إلى يوم القيامة ثم جاء خبر آخر بالنسخ؟ صافي تناقض. لذلك الشرع أخواننا النص المقرون بدليل التأبيد لا يحتمل النسخ لمانع شرعي. نعم.
وقصد الدلالة عليه باللفظ، فلذلك يفترقان في خمسة أمور. الأول أن الناسخ يشترط تراخيه،
يعني أن يكون متراخيا في الزمان عن نزول النص المنسوخ، نفس يكون اثنين سواء، أما التخصيص قد يكونان معا.
والتخصيص يجوز اقترانه لأنه بيان،
يعني بيان أن المخصوص لم يدخل في العام.
بل يجب اقترانه عند من لا يجوز تأخير البيان. الثاني أن التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد والنسخ يدخل عليه،
يعني لو أمر الله بفعل واحد افعل هذا الفعل، الفعل واحد، هل يقبل التخصيص؟ لا، الفعل واحد. نعم. أما يقبل النسخ إذا الفعل إذا كان مأمورا به بفعل واحد يقبل النسخ ولا يقبل التخصيص. نعم.
الثالث أن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب، والتخصيص قد يكون بأدلة العقل والقرائن وسائر أدلة السمع.
لذلك النسخ لا يكون إلا بنص لنص، أما التخصيص فقد يقع بالعقل أو العادة أو القياس أو ما شابه ذلك.
الرابع أن التخصيص لا ينفي دلالة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة كان أو مجازا على ما فيه من الاختلاف.
نعم.
والنسخ يبطل دلالة المنسوخ في مستقبل الزمان بالكلية،
يعني لو جاء النسخ كاملا أعطي الحاضرين ثم قال لا تعطي أحدا، خلاص هذا النص الآن اللي كان سابقا معمول به الآن لا يعمل به أبدا. أما نقول أعطي الحاضرين ولا تعطي زيدا، هذا التخصيص، إذا زيد لا نعطيه، أما باقي الحاضرين نعطيهم، إذا يبقى معمولا به إلا في هذا القدر المخصوص. طيب يا ترى تناول الحاضرين للجميع هذا حقيقة، طيب تناول الكلمة الحاضرين للبقية سوى زيد هل هو حقيقة أو مجاز؟ قال فيها خلاف، البعض قال حقيقة والبعض قال مجاز. نعم.
الخامس أن تخصيص العام المقطوع بأصله جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة، ونسخ القاطع لا يجوز إلا بقاطع، وليس من الفرق الصحيح.
إن إذا ثبت العام بدليل قطعي يجوز عند الجمهور أن ينسخ بالقياس وأن ينسخ بخبر الآحاد وما شابه ذلك، لكن لا يصح نسخه، يعني يجوز أن يخصص بالقياس بخبر الواحد، أما لا يصح أن ينسخ إلا بدليل قطعي مثله. نعم.
وليس من الفرق الصحيح قول بعضهم إن النسخ لا يتناول إلا الأزمان، والتخصيص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال، وهذا تجوز واتساع، لأن الأعيان والأزمان ليست من أفعال المكلفين،
والحكم الشرعي لا يتعلق إلا بفعل المكلف. لذلك عندما نقول حرمت عليكم أمهاتكم مو معناها أنه هذا الجسم حرام عليك، لا، المراد به نكاح الأمهات. إذا ليه قال وذلك؟ لأن التحريم حكم شرعي، والأحكام الشرعية تتعلق بإيش؟ بالأفعال، أفعال المكلفين، لا بالذوات والأعيان. نعم. نقول الخمر حرام، شو يعني حرام؟ الشراب هذا نفسه هو حرام؟ لا، الحرام شربه. الميتة حرام، شو يعني؟ أكلها.
لأن الأعيان والأزمان ليست من أفعال المكلفين.
نعم.
والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان، والتخصيص أيضا يرد على الفعل في بعض الأحوال. فإذا قال اقتلوا المشركين إلا المعاهدين، كان معناه لا تقتلوهم في حالة العهد واقتلوهم في حالة الحرب. والمقصود أن ورود كل واحد منهما على الفعل، وهذا القدر كاف في الكشف عن حقيقة النسخ.
ما شاء الله.
الفصل الثاني.
نقف أخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.